بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. القرينة الأخيرة التي تعرض لها المعتن هي قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حيث إن الظاهر من هذا الحديث أنه كلما دار الأمر بين شيئين أحدهما ينطبق عليه عنوان الريب وليس في الآخر ذلك الريب، يجب الأخذ به، إذ ليس المراد من هذا الحديث نفي مطلق الريب، أي ليس المراد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن ذاك الذي لا يريبك لا ريب فيه مطلقا، إذ لو كان لا ريب فيه مطلقا من جميع الجهات لكان مقابله معلوم البطلان، لا أنه فيه ريب. فانطباق عنوان أن المقابل فيه ريب يكشف على أن هذا الذي لا ريب فيه لا ريب فيه نسبتان وإضافتان، تفتين؟ يعني لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، فينطبق عليه عنوان الريب. وحينئذ مقتضى ذلك أنه كلما تعارض خبران أحدهما فيه مزية، ككونه منقولا باللفظ ككونه أفصح، والآخر ليس فيه ذاك تلك المزية، صدق على الفاقد بالمزية أنه فيه ريب، ذاك الآخر لا يوجد فيه ذاك الريب، أن هذا الفاقد للمزية فيه ريب غير موجود في ذلك الواجد للمزية، فحينئذ يجب أن نأخذ ماذا؟ يجب أن نأخذ ما لا ريب فيه وندع ما فيه الريب، وحينئذ تكون هذا من المرجحات. ولكن يمكن التأمل فيما أفيد أن هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لم ينقل في المصادر الإمامية بسند، بل هي رواية عامية، والمنقول في كتبنا كبعض الكتب الفقهية، وصاحب الوسائل أيضا نقله عن بعض الكتب الفقهية، نقل مرسلا لم ينقل بسند، ماذا؟ حتى يقال أن هذا السند إمامي، والظاهر أن الكتب الفقهية نقلته من روايات العامة، إذ كثير من الكتب الفقهية تنقل من روايات العامة في مقام الاستشهاد أو المحاججة أو ما شاكل ذلك، فحينئذ لم يحرز وجود هكذا حديث أصلا حتى يتمسك به. وثانيا، لو تنزلنا عن البحث السندي فإنه هذا ليس في مقام التعليل، يعني هذا التعبير وهذه الجملة ليست في مقام التعليل حتى يتمسك بإطلاقها في جميع الموارد، بحيث تكون تأسيسية، كل مورد صدق فيه الريب النسبي فإنه لا يؤخذ، ويؤخذ بذاك الذي ليس فيه الريب النسبي، بل أن الظاهر أن الرواية حكم إرشادي لحسن الاحتياط. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الظاهر أنها بمقام الإرشاد لحسن الاحتياط وليست في مقام بيان وجوب العمل بماذا بما ليس فيه بماذا ليس فيه الريب الإضافي. فإرادة الحكم المولوي وهو وجوب الأخذ مثلا في مقام التعارض بعيد جدا جدا بعيد هذا الاحتمال. واضح الظاهر أنه إشارة إلى حكم إرشادي وهو حسن الاحتياط، ولا علاقة للرواية أصلا لا من قريب ولا من بعيد بمسألة شنو؟ بمسألة الأخذ بأحد المتعارضين. فحتى من يرى تعدي، ما ذكر هذه القرينة أصلا متأخرين، يعني حتى اليوم التعدي بعد الشيخ الأعظم ما ذكروا هذه القرينة، ليقول أن بعيد أن تكون الرواية في مقام التأسيس وإيجاب أخذ ما فيه الريب ماذا ما ليس فيه الريب الإضافي، بل الظاهر أن هذا من باب حكم إرشادي وهو حسن الاحتياط. نعم شيخنا، هو الظاهر العرف، يعني لو ألقي على العرف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل يفهم منه أنه إذا وجدت روايتان متعارضتان وكان أحدهما مثلا سنده أعلائي والآخر سند غير أعلائي، لأن ذاك ما في هذا الريب نأخذ بهذا، هل سينصرف إلى الذهن؟ أو من باب أنه مسألة عقلائية أنه إذا كان عندك شيء في اترك هذا الشيء الذي فيه ريب كحكم إرشاد عقلائي عام، إرشاد إلى الحكم العقلائي، يعني العقلاء في رتبة سابقة قبل الرواية يقررون أن ما فيه الريب ينبغي الابتعاد عن مسألة عقلائية. هذه الرواية حيث إنها محتفة بمثل هذه المرتكزات العقلائية تكون ظاهرة في إمضاء المرتكزات العقلائية، أما أنها تأسيس بعيد جدا، لا أقل من باب الاحتمال، لا أقل نحتمل إذا ما استظهرنا ما ذكرناه، لا أقل من احتمال أن المراد ذلك. إذا كان احتمال ذلك فتكون الرواية مجملة لأنها مرددة بين معنيين، وهذا كافي في إسقاطها عن الحجية. قال: ومنها قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قلنا هذه الرواية رواية لم تذكر بسند في كتبنا الحديثية وإنما مرسلة، والظاهر أنها مأخوذة من قبل العامة. واضح. دل على أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب. شوف، لا مطلق الريب، ليس المراد نفي الريب المطلق بل نفي الريب النسبي، ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به، وليس المراد نفي مطلق الريب للنقطة التي ذكرتها، لو كان لا يوجد فيه ريب أصلا فقباله باطل لأن قباله فيه ريب كما لا يخفى. وحينئذ تطبيقا لهذه القاعدة، فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا بالمعنى وجب الأخذ بالأول لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلة الوسائط والآخر ليس من السند الأعلائي فنحتمل أن ذاك لكثرة الوسائط حصل هناك اشتباه في النقل، غفلة وما شاكل ذلك، فيحصل عندنا ريب، وذاك الأول ذو السند الأعلائي ليس فيه ذلك الريب، إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفي في الطرف المر المرجوح. وعلقنا على ذلك، ولهذا ذهب كثير من الأعلام كالآخوند كالنائيني كالسيد الخوئي وأكثر الأعلام إلى أنه لا يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة، فجميع هذه القرائن محل إشكال. المقام الرابع: بيان المرجحات. قسم المصنف المرجحات إلى المرجح الداخلي والمرجح الخارجي. ومراده من المرجح الداخلي هو كل مرجح ومزية ليست مستقلة عن الرواية أو الراوي، بحيث لا يمكن أن تفرض مستقلة، فلتفرض متقومة بمتن الخبر أو سند الخبر أو شنو جهة الصدور، فهي بمثابة العرض الذي لا يمكن أن يفرض وجوده مستقلا. نظير العدالة مثلا في بحثنا الآن، أقول عدالة عرض، هل يفرض وجود عدالة بلا موضوع بلا متعلق لا معنى له؟ إذن المراد من المرجح الداخلي هي المزية غير المستقلة بل المتقومة بالغير، فهي بمثابة العرض. فتارة تكون متقومة بلحاظ سند الخبر كالأوثقية، فإن الأوثقية حيثية غير مستقلة وهي متقومة بلحاظ سند الخبر، فيقال الراوي أوثق، الواقع في السند أوثق من ذاك. وتارة تلحظ بلحاظ حيثية المتن والمنقول كالفصاحة، تفتين؟ فالفصاحة إنما ترجع إلى حيثية في متن الرواية. وتارة ترجع بلحاظ جهة الصدور كمخالفة العامة، كون الرواية مخالفة للعامة، هي المخالفة، المخالفة ليست شيء مستقل وإنما هي صفة عارضة على شنو؟ على جهة صدور الخبر. هذا القسم الأول وهو المزية الداخلية. أما المزية الخارجية هي ما عدا ذلك، ومعناها المزية الذي له وجود مستقل بنفسه ولو لم يفرض أن هناك خبر، فهو في حد ذاته له كيان، وجد الخبر أو لم يوجد الخبر، فليس هو بمثابة العرض بل هو بمثابة، صح التعبير، الجوهر. وهذا مثلا الكتاب مرجح، الأصل مثلا بناء على أنه مرجح، الكتاب لا يتوقف وجوده على وجود هذا الخبر، وجد الخبر أو لم يوجد الكتاب مرجح، السنة القطعية مرجح، مثلا الأصل مرجح، الشهرة الفتوائية مرجح، هذه أمور لها وجود استقلالي منحاز عن هذا الخبر، ماذا عن الخبر الذي فيه التعارض أو أحد الخبرين المتعارضين. لا، نفس الكتاب، الكتاب هو المرجح، كتاب مرجح مو المخالف، أنه الموافقة مدخل الكتاب، كون الكتاب بل مضمونه متفق مع هذا الخبر، موافقة الخبر، موافقة الكتاب للخبر، واضح؟ فالكتاب له وجود مستقل. أم بلي هذا الشيخ الأعظم قال على نحوين، إما أن نفترض بأن هذه المزية والمرجح المستقل معتبر في نفسه، في حد ذاته معتبر وحجة كالكتاب كالأصل، فإن الكتاب في حد ذاته شنو؟ حجة. الأصل في حد ذاته حجة. وتارة نفترض بأن هذا المرجح الخارجي غير معتبر في نفسه كالشهرة الفتوائية، فإن الشهر الفتوائي على رأي المصنف في حد ذاتها ليست بحجة، ولكنها مرجح. لماذا مرجح؟ في مقام التعارض. إذن هذا المرجح الخارجي تارة يكون معتبر وتارة لا يكون معتبر، والأول أيضا قسمه إلى قسمين وهو المعتبر، هي تقسيمات. قال المعتبر إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع أو لا، فتارة نفترض أن هذا المرجح المعتبر سنخ مرجح يقتضي أن يكون الخبر الذي توجد فيه هذه المزية أقرب إلى الواقع من صاحبه كالكتاب، ككون هذا الخبر بل موافق للكتاب، فإن الكتاب الذي هو المرجح يقتضي أن يكون الخبر هذا الموافق للكتاب أقرب إلى الواقع من صاحبه، لأن الكتاب سنتمسك بالظهور، والظهور أمارة إلى الواقع، واضح؟ الظهور أمارة على الواقع، فيكون الموافق للأمارة على الواقع أقرب إلى الواقع. هي النكتة. وكذلك لو قلنا بأن الأصل حجيته من باب الأمارية وإفادة الظن، فكون الخبر موافقا للأصل بناء على أن الأصل المذكور أمار على الواقع ويفيد الظن، فإنه مؤثر حينئذ في أقربية أحد الخبرين للواقع، كما لو بنينا على أن الاستصحاب حجة من باب الإمارية من باب إفادة الظن، وأنه كاشف عن الواقع كما ذهب إلى ذلك جمع وسيأتيكم في بعض الاستصحاب، فإن الاستصحاب أصل لكنه فيه حيثية الكاشف عن الواقع، ولو من باب أنه أصل محرز، واضح؟ ولو من باب أنه أصل محرز، فبناء على إفادته للظن يكون مؤثرا في أقربية صاحبه إلى الواقع. وتارة نفترض بأن هذا المرجح المستقل الخارجي المعتبر، واضح، لا يوجب أقربية صاحبه إلى الواقع، كما لو كان الأصل لا يفيد الظن، كما لو بنينا على أن أحد الخبرين موافق للاستصحاب والاستصحاب لا يفيد الظن وإنما هو حجة عبودية، أو كان أحد الخبرين موافق للبراءة أو موافق لأصالة الحل أو موافق من باب أنه إذا دار الأمر بين الحرام والوجوب قدمنا الحرم على الوجوب، عندنا أصل كما سيبحثه في دوران الأمر بين المعذورين، إذا دار الأمر بين الحرام والوجوب فالأولى هو تقديم الحرمة، ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة مثلا، هذا ليس له كاشفية عن الواقع، ليس له أمارية عن الواقع، بل إنما هذا من باب الاحتياط ومن باب التزاحم، تفتين الفكرة؟ هذا الأولوية نشأت من باب التزاحم، من باب تقديم الأهم على المهم، ولا علاقة له بالأقربية إلى الواقع، بل أن هذا الأصل إنما هو من باب التعبد الظاهري. ثم نبه المصنف على نكتة أن هنا جعل المرجح الخارجي، تقول لي خارجي كان قاعد تسبه، جعل المرجح الخارجي المستقل مرجح من باب التسامح، حيث قلنا أن المرجح الخارجي إما معتبر في نفسه أي مستقل أو غير معتبر. جعل المعتبر المستقل مرجح تسامح، وذلك لأن الظاهر من المرجح هو أنه ناقص ليس له حجية في نفسه، غايته أنه إذا ضم إلى غيره صار ذلك الغير أرجح من شيء آخر، وإلا لو كان هو في حد ذاته دليل مستقل يكون دليل ما يكون مرجح، واضح؟ إذا كان هو في حد ذاته دليل معتبر مستقل له كيان مستقل، كيف تقول هذا مرجح لأحد الخبرين؟ فلو تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للكتاب أو الشهرة الفتوائية، والشهرة الفتوائية قلنا حجة في نفسها مثلا، أو قلنا الكتاب حجة في نفسه، هذا من باب أنه حجة، وذاك الخبر عرض الحجة، لا أن نجعل الكتاب والشهرة الفتوائية فقط مرجح إلى هذا الخبر الذي هو في طرفه وموافق له، فجعله مرجح تسامح، وإلا هو في الحقيقة دليل مستقل صالح لمعارضة ذاك الخبر، لا أنه مرجح لما كان خبرا موافقا له في النتيجة، فجعله مرجح فيه تسامح. وهذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذا التنبيه الثاني، لا يقول هو مرجح بس تسميته هو مرجح كما دلت الروايات، لكن تسميته مرجح خذ في الرفقه سمى مرجح، ولا الروايات خذ قال خذ بما وافق الكتاب، احنا اطلاق على مرجح على تسامح، والا بالنتيجه اذا تعارض خبران واحدهما موافق للكتاب فانه سناخذ بما وافق الخبر الموافق للكتاب، لكن تسميته مرجح محل تسامح، لان المرجح كمعنى عرفي يقول الشيخ هو عباره عن الناقص الجابر لغيره، شيء في حد ذاته مو حجة، غاية أنه إذا ضم إلى غيره صار ذاك الغير هو الذي يقدم على صاحبه، واضح؟ في التسمية فقط، تسمية يعني تسمية اصطلاحية، ولا هو يرى موافق ترجح موافقة الكتاب والشهرة الفتوائية بناء على أن الشهرة الفتوائية أيضا حجة في نفسها، لأنه يتعدى إلى المرجحات، كل المرجح يتعدى إليه الشيخ العظم. المسامحة الثانية أو هنا مسامحة أخرى أيضا، الترجيح بما لا يؤثر في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع، كالترجيح بالأصل بناء على التعبد الظاهري، فلو تعارض خبران أحدهما يقول لحم الأرنب حلال بلال، والآخر يقول لحم الأرنب حرام، أصالة الحل توافق خبر الحلية، ما دل على الحل، أصالة الحل أصل عملي يوافق الخبر الأول الدال على حلية لحم الأرنب، قلنا الأصل مرجح صحيح، وهذا المرجح بناء على التعبد الظاهري وعدم إفادة الظن ليس من باب الأمارية، فهل هذا يسمى مرجح؟ يقول الشيخ التسامح. ليش تسامح؟ النكتة في ذلك أن الأصل بناء على التعبد الظاهري أصل عملي ينقح الحكم الظاهري، والخبران المتعارضان ناظرين إلى الحكم الواقعي، فكيف يكون ما كان ناظرا إلى الحكم الظاهري مرجح لمورد التعارض في الحكم الواقعي؟ واضح الفكرة؟ حيث إن الشارع قد يرى أن الحكم الواقعي الحرمة، ولكن يرى الحكم الظاهر الحلية، إذ لا مانع من، وقد بحثنا مفصلا في بحث القاط في بحث الظنون، أنه لا 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 تماثل بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وقد يختلف الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. وأتت إشكالات ابن قبة وقعدنا بحثنا بحث مفصل، واضح هاي حاجة مش نفعنا إشكالات ابن قبة. إذن مجرد كون الحكم الظاهري والتعبد الظاهري يقتضي الحلية، هل هذا مرجح يوجب أن يكون الخبر الدال على في مقام بيان الحكم الواقعي أن الشارع يرى الحكم الواقعي هو الحلية؟ فيشترط في انطباق عنوان المرجح وحدة المصاب عرفان، هذا شيء سيدنا، يشترط في انطباق عنوان المرجح وحدة المصب عرفا، فالترجيح هنا بل جعله مرجح لا يخلو عن مسامحة. المسامحة في المطلب الأول مسامحة اصطلاحية، إذا سلمنا بها بحث اصطلاحي ما ندخل فيه. أما الثانية مسامحة شنو؟ علمية. ولهذا ذهب جمع من الأعلى أنه الموافقة للأصل ليس مرجح، وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ في كثير من الموارد، لأن الأصل مرجع بعد التعارض لا مرجح لأحد المتعارضين. نبهنا على ذلك أيضا في بعض المطالب، وقلنا أن الظاهر من كلمات الشيخ في موارد كثيرة أنه لا يجعل الأصل مرجح، حتى لو قلنا للتعدي عن المرجحات المنصوصة، لأن التعدي إنما بلحاظ كل ما يجب أقربية إلى الواقع، والأصل العملي لا يجب تقربية إلى الواقع لأنه نظر إلى الحكم الظاهري، وأن مصبه غير مصب الأخبار، الأخبار مصب الأحكام الواقعية ومصب الحكم الظاهري، فكيف يكون مرجح؟ ولهذا هنا أيضا تكون هناك مسامحة. يأتي إن شاء الله هاي التقسيمة، تأتي إن شاء الله البحث، وتقسيم هاي صناعة تقسيم، والظاهر أن التقسيم كما ذكر في الحواشي من تقسيمات الشيخ الأعظم، من اختراعات الشيخ الأعظم، وإلا لا يوجد هكذا تقسيم موجود في كلمات من قبله، ولا يترتب أثر عملي كثير مهم على ذلك، وإنما مسألة تقنينية، مسألة مثل مسألة صياغية. على أي حال يأتي البحث إن شاء الله عن بيان هذه المرجحات والبحث في هذه المرجحات. نقرأ لو ماكو وقت. قال في بيان المرجحات، وهي على قسمين: أحدهما ما يكون داخليا، وهي كل مزية غير مستقلة في نفسه بل متقومة بما في، يعني بما في الخبر كما شرحنا. وثانيهما ما يكون خارجيا، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر، سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب أو غير معتبر كالشهرة، كالشهرة الفتوائية ونحوها، لأن الشهرة الفتوائية غير معتبرة في نفسها عند المصنف. ثم المعتبر إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب والأصل بناء على إفادته الظن، وضع عبارة تصير أمارة، أو غير مؤثر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب من باب أنه جلب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هي تزاحم في مقام الأغراض. والأصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهري كأصالة البراءة، كالاستصحاب، كأصالة الحل، استصحاب بناء على أنه تعبد ظاهري. وجعلوا شوف عبارة، وجعل المستقل المعتبر، واضح، مطلقا يعني المؤثر وغير المؤثر لأنه معتبر مستقل حيث الاستقلال، وجعل المستقل المعتبر مطلقا المؤثر في الأقربية وغير المؤثر، خصوصا ما لا يؤثر في الخبر له الأصل، من المرجحات لا يخلو عن مسامحة. واضح؟ هذه خصوصا تنبيه شنو؟ تنبيه هون ثاني. واضح عبارة؟ أما المرجح الداخلي فهو على أقسام، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.